محمد عليه الصلاة والسلام كلام ربه وهو يفرض عليه الصلوات الخمس فوق السماوات السبع، الصلوات الخمس فوق السماوات السبع، كيف ذلك؟ قالوا خلق صوتا، خلق صوتا سمعه موسى إما من الشجرة أو من الوادي أو من أي شيء، المهم أنه خلق صوتا سمعه موسى وخلق صوتا سمعه محمد. وعلى هذا فيكون الصوت المسموع الذي يلقى إلى جبريل أو إلى موسى أو إلى محمد أو إلى غيرهم ممن كلمه الله يكون إيش؟ مخلوقا، يكون مخلوقا. طيب هل هذا الصوت المخلوق هو كلام الله؟ قالوا لا، عبارة عن كلام الله، أما كلام الله فهو المعنى القائم بالنفس. وبهذا التقدير يتبين تماما أن مذهبهم فيما يسمع كمذهب من؟ الجهمية تماما، لأن الجهمية يقولون ما سمعه موسى أو محمد عليه الصلاة والسلام أو جبريل فإنه مخلوق. هؤلاء يقولون أيضا ما سمعه محمد أو موسى أو جبريل فإنه مخلوق، فاتفق الجميع على أنه مخلوق. لكن كان المعتزلة أقوم منه، حيث قالوا إنه كلام الله، وهؤلاء قالوا إنه عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله. فالجميع على هذا متفقون على أن ما في المصحف إيش؟ مخلوق. لكن الجميع قالوا مخلوق تماما وهو نفس الكلام، وهم قالوا مخلوق إيش؟ عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، وليس هو كلام الله. فتبين أن قول الجهمية أسد من قول الأشاعرة، وأن هذا القول لا صحة له، لا لغة ولا عرفا ولا شرعا. والعجب أن الأشاعرة تركوا جميع لغات العالم وجميع عقول العالم وجميع المحسوس لدى العالم، واستدلوا بقول رجل نصراني والأخطل، حيث قال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فقالوا إنه قال الكلام في الفؤاد أي في القلب، وهذا هو معنى قولنا الكلام هو كلام النفس، واللسان دليل يعبر. فيقال أولا كيف نترك العالم كلهم ونأخذ بقول واحد؟ هذا واحد. ثانيا من القائل؟ نصراني كذاب. ثالثا على فرض التسليم لهذا نقول إن مراده بقوله إن الكلام لفي الفؤاد الكلام الرصين الذي يرى الإنسان أن نفسه محاسبة عليه، هو الكلام الذي في الفؤاد. أما الكلام اللغو فهذا في اللسان، ويشهد لهذا قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم إيش؟ بما عقدتم الأيمان، والآية الأخرى بما كسبت قلوبكم. فالكلام الحقيقي الموزون الرصين الذي يستحق أن يسمى كلاما هو الصادر من القلب المعبر عنه باللسان، أما ما كان من اللسان فقط فهو لغو من القول، ولهذا لا يؤاخذ الله عليه. هذا إذا سلمنا جدلا أن لهذا الكلام وجها من الصحة. فالآن نأخذ هذه الأقوال الثلاثة أو هذه الطرق الثلاثة في كلام الله، مذهب السلف، مذهب الأشاعرة، مذهب الجهمية. هناك مذاهب أخرى تصل إلى ثمانية مذاهب، بعضها قد يمكن أن نجعله فرعا من فروع هذه الأصول الثلاثة، وبعضها من الفلاسفة الذين لا يؤمنون بالرسالات. ولكننا نقول إن الذي يشهد له الحس واللغة هو أن الكلام ما كان بحرف وصوت. فإن قال قائل إن الله أطلق على القول ما كان في النفس، فقال تعالى ويقولون في أنفسهم، فأثبت قولا في النفس، يقول في أنفسهم لولا يعلمون الله ما نقول. نقول إن هذا حجة إيش عليكم وليس حجة لكم، لأن هذا ليس قولا مطلقا بل هو قول مقيد يقولون في أنفسهم. وهذا كقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به إيش أنفسها. الإنسان يحدث نفسه لا شك ويقول في نفسه ويقدر في نفسه، لكن لا يقال إنه قول على وجه الإطلاق أبدا، بل لا بد أن يكون مقيدا. وأحيانا ترى بعض الناس تشاهد أمامك وش معناه؟ كلم على روح، كلم على روح احلم، يقول يا ابن احلم يعني ارجع، تشعر انه يتحدث بنفسه واضح حديثا واضح، لكن هل تسمع له قولا؟ نعم لا تسمع له قولا. هل يقال ان هذا الرجل قال؟ لا. إن أردت أن تقول إنه قال فقل قال في نفسه، نعم، فهو قول مقيد وليس قولا مطلقا. نعم إيش كلام الله. نعم نعم إيش
لو قال في الأول
أسمي،
لكن في الثاني
يقول
يلزم منه أن يكون
الحوادث
حالة
لله
عز وجل.
ما الجواب؟ عجبنا عن هذا، عجبنا عن هذا أنه ولو لزم أن تقوم الحوادث به فماذا يكون؟ كونه يفعل ما يريد ويحدث ما يشاء، نعم هذا كمال. والرسول عليه الصلاة والسلام قال ابن مسعود لما رجع ابن مسعود من الهجرة وجه الرسول يصلي وسلم ولم يرد عليه، وصار في نفسه قال إن الله يحدث من أمره ما شاء يحدث، وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة، لأن الله قال وقوموا لله قانتين أي ساكتين عن الكلام. العقول الفاسد قياس فاسد، قال الحادث لا يقوم إلا بحادث، من قال هذا؟ وما لم يضرهم إلا القياس الفاسد والبعد عن كتاب السنة. ولو أنهم سلكوا كتاب السنة وتركوا العقل جانبا، نعم لسلموا. ومن ذلك ما مر علينا قبل ليلتين أن الرسول قال أستأذن على ربي في دار، وذكرنا أن بعضهم قال هي الجنة، بعضهم قال إنها دار الرسول عليه الصلاة والسلام. أستأذن على ربي في داري، لكن أتى بالضمير الهاء من باب الالتفات، هذا تحريف مضحك في الواقع. أستأذن على ربي في داري أي في داري إيش؟ ثم على هذا التطيل لا يزول المحذور، لأنه يبقى أن الله في دار من؟ في دار الرسول، لو كان في دارها أحسن. لكن إذا قلنا الدار، إما ننظر هل في النصوص ما يقتضي أن الله دارا، ذكرنا أنه ربما يكون المراد بذلك الحجب التي احتجب بها، وأنها بمنزلة الدار. وذكرنا بعد ذلك أنها العرش لأن الرسول قال أسجد تحت العرش. فإن صح هذا التقدير أو ذاك فهذا المطلوب، وإن لم يصح قلنا نقول كما قال الرسول وكما سكت الصحابة في ذلك، والله أعلم ما هذا، ولن نكلف أكثر مما نطيق. وهل في هذا شيء؟ لا أعتقد أن في هذا شيء. نقول إن الرسول يستأذن على ربه في دار الله، في داره، ولا ندري ما هذا، لا ندري ما هذه الدار ولا كيفية هذه الدار ولا من أين كانت هذه الدار. فإن كان ما جاء في الحديث من الحجب وما جاء من في الحديث أن يعني الرسول يسجد تحت العرش، إن كان مراد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا فهو مراد، وإن كان غير مراد فنقول هي دار الله أعلم بها. وأنت إذا سلكت هذا السبيل فيما يمر بك من آيات الصفات وأحاديثها فإنك ستسلم. إن ذهبت تعمل عقلك لعب بك الهوى، لأن العقول ليس لها مدخل في أمور الغيب. انت الوقت؟ نعم.
الله، بالنسبة للكلابية هل تأخذ، هل يوافقون الجهمية مثل الأشاعرة؟
الكلابية يقولون إن الكلام حكاية، مثل قريب من الأشاعرة. إيش؟ نعم. الأمر بمعنى الشأن، يعني من الشؤون المتعلقة بالله عز وجل ولا نعلم عنها شيئا. إيه نعم، يعني إشارة إلى أن هذه من أمور الله، ولهذا قال ما أوتيت من العلم إلا قليلا، كأنما يقول ما بقي عليكم من العلم إلا أن تعرفوا ما هي الروح. نعم، هي مغيب، لا شك أنه مغيب، لولا أن الرسول أخبرنا بما أخبرنا به عنها ما عرفنا عنها شيئا، ما نستطيع أن نطيق قاعدة مضطربة. نعم. ها؟ هذا أطلقها بعض السلف، أن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر لأنه أنكر أن يكون كلام الله، والله تعالى صرح في القرآن لأنه كلامه. وإن أحد من المشركين استجارك بأجله حتى يسمع كلام الله، فإذا أنكر أن يكون كلام الله كفر. كيف متأول؟ وش الأول؟ ها؟ ما يخالف هذه الأدلة والشبه. عرفت؟ قال هذه الأدلة والشبه. فهمت؟ لكن نعم، من كان متأولا ولم يعلم بالحق فهذا ربما نرفع عنه الكفر ونقول لا أكفر، لكن من تبين له الحق، فقد قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحق، بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. طيب وين حنا عن الصحابة؟ وين أين نحن من التابعين من أئمة الهدى بعدهم؟ ما قالوا إن القرآن مخلوق، ولا قالوا إن كلام الله مخلوق. وانتهى الدرس، الدرس غدا الجمعة. بسم الله
الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، إلى آخر الآيات. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله، لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته، أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة.
هذا الحديث تقدم الكلام عليه، وبينا فيه إشكال، ذكرنا فيه إشكالا في قوله من أجر أو غنيمة، وقلنا إن أو هنا منعت خلو، بمعنى أنه يمكن أن يجتمع الأجر والغنيمة أو ينفرد الأجر وحده. وأما انفراد الغنيمة وحدها في رجل جاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا فهذا لا يمكن. نعم.
باب في المشيئة والإرادة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقول الله تعالى: تؤتي الملك من تشاء، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال سعيد بن المسيب عن أبيه: نزلت في أبي طالب: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
هذا الباب باب مهم، المشيئة والإرادة، مشيئة الله وإرادة الله، والبحث فيهما من وجوه: الأول، هل هما مترادفتان أو متباينتان؟ يعني هل المشيئة هي الإرادة أو غير الإرادة؟ نقول المشيئة معنى من معاني الإرادة، لا ليست مرادفة للإرادة ولكنها معنى من معانيها، أي أن الإرادة تأتي بمعنى المشيئة. والمشيئة ما شاءه الله كان ولا بد، وقد أجمع المسلمون على هذه الكلمة: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فما شاء الله عز وجل كان، سواء كان مما يحبه الله أو مما لا يحبه الله، وسواء كان مما يلائم طبائع البشر كسعة الرزق أو مما لا يلائم طبائع البشر كضيق الرزق. فالمشيئة عامة في كل شيء. قال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتل. ومعلوم أن الاقتتال بالنسبة للبشر لا يلائم طبائعهم. وقال الله تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء الله ما فعلوه من منكراتهم، وهذا مما يكرهه الله. إذن المشيئة إيش؟ لا ترادف الإرادة، بل هي بعض من معانيها كما سيأتي في الإرادة، فهي عامة في كل شيء. وما شاء الله كان لا بد من وقوعه، ولا يمكن أن يمنعه أحد، سواء كان هذا الذي أشاءه مما يحبه كالإيمان والعمل الصالح، أو مما لا يحبه كالكفر وعمل السيئات، وسواء كان هذا الذي شاء مما يلائم طبيعة البشر كسعة الرزق أو مما لا يلائم طبيعة البشر كضيق الرزق. واضح؟ البحث الثاني: هل مشيئة الله شاملة لفعله وفعل العباد، أو هي خاصة بفعله؟ والجواب أن أهل السنة والجماعة يقولون إنها عامة فيما يتعلق بفعله وما يتعلق بفعل العباد. فيما يتعلق بفعله كإنزال المطر وإخراج النبات وإماتة الأحياء وإحياء الأموات وما أشبهه، وكذلك بفعل العباد كصلاح العبد وفساد العبد. قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ففعل الإنسان بمشيئة الله كما أن فعل الله بمشيئة الله. إذن فمشيئة الله شاملة لما يقوم به جل وعلا ولما يقوم به العباد. والدليل على هذا قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وفائدة الإيمان، أعني إيمان العبد بأن فعله واقع بمشيئة الله، فائدته عظيمة، وهو أنه يوجب اللجوء إلى الله في إصلاح العمل واجتناب الفساد. لأنك إذا علمت أن ما شاء الله كان، وأنه إذا شاء الله أن تهتدي اهتديت، فإنك سوف تضطر إلى طلب الهداية ممن بيده الهداية من الله. ثانيا من فوائد ذلك أنك إذا حصلت لك نعمة أو فعلت عملا صالحا فإنك لا تنسبها إلى نفسك ولا تدل بها على ربك، لأن الذي جلب لك النعمة ويسر لك العمل الصالح من؟ هو الله. إذن تتبرأ من حولك وقوتك إلى مشيئة الله عز وجل، وتعلم أنه هو الذي قدر لك هذا وهو الذي شاء لك هذا. وهاتان فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى إيش؟ اللجوء إلى الله عز وجل والتعلق به سبحانه وتعالى. والفائدة الثانية أن لا تعجب بنفسك ولا تدل بعملك على الله عز وجل، لأنه هو الذي شاء. أما الإرادة فالإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية تتعلق بالخلق والتكوين، وإرادة شرعية تتعلق بالحكم بين الناس والشرع. أما الأولى الإرادة الكونية فهي بمعنى المشيئة تماما، بمعنى المشيئة. ولهذا قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، أي ما يريد بالإرادة إيش؟ الكونية. فالإرادة الكونية مرادفة للمشيئة تماما. أراد الله كذا شاء الله كذا، معناهما واحد. هذه الإرادة الكونية. إذن الإرادة الكونية تتعلق بما أراده الله، سواء كان هذا المراد محبوبا إلى الله أم مكروها إليه، وسواء كان هذا المراد مما يلائم طبيعة البشر أو مما لا يلائم طبيعة البشر. فإذا قال قائل: هل أراد الله المعاصي بالإرادة الكونية؟ نعم، نقول نعم. كما أنه إذا قال: هل شاءها الله؟ نقول نعم. إذن الإرادة الكونية بمعنى المشيئة تماما. أما الإرادة الشرعية التي تتعلق بما شرعه فإنها بمعنى المحبة، بمعنى المحبة، فتتعلق بما يحبه الله عز وجل سواء وقع أم لم يقع. تتعلق بما يحبه سواء وقع أم لم يقع. وعلى هذا فالإيمان والعمل الصالح من مراد الله شرعا، والكفر وعمل السيئات ليس مرادا لله إيش شرعا، لأن الله لا يحبه. فصار هناك فرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، عرفتم؟ فإذا قال قائل هل المعاصي مرادة لله، قلنا أما قدرا فنعم وأما شرعا فلا، أما قدرا فنعم وأما شرعا فلا. فإذا قال قائل إذا كانت المعاصي غير مرادة الله شرعا فكيف يريدها قدرا؟ وهل أحد أجبره على أن يريد ما لا يحب وما لا يرضى؟ قلنا ما يكرهه الله عز وجل إذا أراده فهو مراد لغيره وليس مراد لذاته، مراد لغيره أي محبوب إلى الله لغيره لا لذاته. فالأعمال السيئة والكفر مراد لله لغيره، مراد الله شرعا لغيره لا لذاته. ويكره الكفر، يكره المعاصي، لكنه يريدها لما يترتب عليها من المصالح، فهي مكروهة إليه من وجه ومحبوبة إليه من وجه آخر، لأنه لولا الكفر ولولا المعاصي ما عرف الإيمان ولا عرف الصالح. لو كان الناس كلهم مؤمنين أو كلهم وكلهم يعملوا العمل الصالح ما حصلت النيس ولا عرف قدر الإيمان والعمل الصالح. ولهذا يقولون بضدها تتبين الأشياء. لولا الكفر هل يقوم الجهاد؟ لا. لولا الكفر هل يقوم الجهاد؟ لا. ليش؟ لا. كيف تجاهد مسلما مثلك؟ لولا المعاصي هل يكون هناك أمر بالمعروف أو نهي عن منكر؟ لا. لولا ذلك هل يكون دعوة إلى الخير؟ لا، لأن الناس كلهم على خير. فيفوت مصالح كثيرة إذا لم تقع هذه المعاصي التي يكرهها الله شرعا ويريدها إيش قدرا وكونا. طيب، ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه. فهنا الرب عز وجل يتردد لا لجهله بما ينفع أو يضر، هو يعلم بذلك، لكن لرحمته لعبده المؤمن ومحبته لما يحبه عبده المؤمن. يكره المؤمن الموت والله يكره إساءته، لكن لا بد له منه، الحكمة تقتضي أن يموت حتى ينتقل إلى الجزاء والثواب والنعيم الذي هو أضعاف 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 ما في الدنيا. فالمؤمن يكره الموت لكن ينتقل إلى أي شيء؟ إلى خير منه، إلى خير من حياته. بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، فهي كراهة مؤقتة ينتقل الإنسان بعدها إلى نعيم أنعم من الدنيا وما فيها. فالحاصل أن نقول إن المعاصي مكروهة لله من وجه، لكنها محبوبة إليه من وجه لما يترتب عليها من المصالح. طيب، الجد والقحط، الجد يعني أن الأرض لا تنبت، والقحط أن السماء لا تنبت، والخوف وما أشبه ذلك، هل الله يحب ذلك لعباده؟ لا، لكنه يريده عز وجل كونا لما يترتب عليه من المصالح، فهو محبوب إليه من وجه ومكروه إليه من وجه آخر، ولكن المصالح العظيمة تجعله محبوبا محبوبا إلى الله عز وجل. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لإيش؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات بعد وبشر الصابرين. هذا ليس عقوبة، هذا ابتلاء. ظهور الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدينا هذا عقوبة لنرجع إلى الله، لكن الذي في سورة البقرة ابتلاء. قد يبتلي الله المؤمن وهو لم يعمل عملا سيئا ولم يكسب عملا سيئا، يخطئ ويرجع إلى الله بالتوبة، لكن يبتليه من أجل أن ينال درجة الصابرين. ولهذا قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الحاصل أن ما يقع من المعاصي مراد لله كونا غير مراد له شرعا، لكن الله قدره لما يترتب عليه من المصالح. ونظير ذلك في الشيء المحسوس، لو كان لك ولد فقال الأطباء إنه لا بد من كيه، كيه يعني بإيش؟ بالنار، فإنك توافق على هذا وتمسك بولدك ليكويه الطبيب. وأنت الآن كاره هذا الشيء، أليس كذلك؟ تكره أن ولدك يكوى بالنار، لكن تحبه لما يترتب عليه من المصالح، أليس كذلك؟ طيب، يشق بطن ابنك أمامك لاستخراج الزائدة منه أو أي عضو مريض، يشق أمامك وترى أمعاءه أمامك، هل أنت تحب هذا؟ لا، ما تحبه، عندكم خوف، ما فيه شجاعة. لا أحبه، من يحب أن بطن ولده شق أمامه؟ لكن نظرا لما ترتب عليه من المصالح نعم أحبه، فصار هذا محبوبا مكروها، محبوبا مكروها. كذلك السيئات والكفر هو محبوب مكروه، فما يترتب عليه من المصالح العظيمة يريده الله عز وجل لهذا لا لأنه يحبه. فإذا قال قائل ما الفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية؟ فالجواب أن الفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول، الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد. الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، فإذا أراد الله شيئا كونا وقع ولا بد. والإرادة الشرعية لا يلزم منها وقوع المراد، يعني قد يقع وقد لا يقع. فهمتم؟ طيب، مثال ذلك، الإيمان مراد الله شرعا، فهل يلزم من كونه مراد الله شرعا أن يؤمن الناس؟ لا، ولهذا في الناس كافر مؤمن. أما الإرادة الكونية فلا بد من وقوع المراد، لأنها بمنزلة المشيئة وما شاء الله كان. الفرق الثاني، أن الإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله، والإرادة الكونية تكون فيما يحبه وفيما يكرهه. فالمعاصي الواقعة من الإنسان مرادة لله كونا غير مرادة لله شرعا، مرادة كونا لأنها وقعت، غير مرادة شرعا لأن الله لا يريد لا يحبها. فهذان فرقان بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. طيب، قول الله تبارك وتعالى: ولكن نريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، من أي الإرادتين؟ شرعية، لأن من الناس من لم يتطهر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، شرعية، لأن في أشياء كونية تأثر علينا. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، شرعية ولا كونية؟ شرعية. طيب، لأن الحرج كونا يقع، دائما الإنسان يقع في حرج وضيق وشدة، لكن هذا كونا. أما شرعا فإن الله لا يريد منا أن يجعل علينا حرجا. طيب، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم، لا تعجلوا، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم، ها؟ كونية، متأكدون؟ شرعية، لأن الله يحب إغواء الخلق، ها؟ أين؟ كونية ولا شك، كونية، الله تعالى لا يريد إغواء الخلق. لو أراد أن يغوي الخلق ما أرسل عليهم الرسل ولا أنزل عليهم الكتب، جعلهم يعمهون في ضلالهم، لكن يحب من عباده الهداية. أما الإغواء فلا. فقوله إن كان الله يريد أن يغواكم هو ربكم، هذه الإرادة إيش؟ كونية. طيب، الآن نطبقها على الواقع. ما تقولون في إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ خالد أم زين؟ ما تقول في إيمان أبي بكر الصديق؟ أمراد كونا أو شرعا؟ السؤال واحد، لا أحد يتكلم. وش معنى كلام كونا لأنه، وشرعا لأن الله يحب؟ طيب، ما تقول في كفر أبي طالب صالح؟ إيش؟ هل هو مراد كونا أو شرعا؟ أبو طالب كافر، هل هو أي كفره مراد لله كونا أو مراد لله شرعا؟ توافقونه؟ يقول له مراد كونا لا شرعا. طيب، إيمان أبي لهب العقيل، هل هو مراد لله كونا أو شرعا؟ ايش السؤال؟ ايمان ابي لهب مراد شرعا لا كونا، ما تقول فيه؟ صحيح. طيب، يلا نعيد. كفر ابي لهب لا شرعا. طيب، ما تقول الأخ في كفر، نعم، في إيمان رجل كافر، في إيمان رجل كافر هو كافر الآن، ولكن لا كونه. طيب، إذن يمكن أن تجتمع الإرادتان، وذلك في الإيمان إذا وقع، فهنا تجتمع الإرادتان الكونية والشرعية. كفر المؤمن، يعني إنسان مؤمن، لو قدرنا كفره والآن هو مؤمن، نقول كفره غير مراد شرعا ولا كونا، فهنا انتفت عنه الإرادتان، صح؟ ما لكم وجمتم. صحيح، انتبهت عنه إرادتان، لأنه لم يقع فلم تكن الإرادة الكونية، وليس محبوبا إلى الله فلم تكن الإرادة الشرعية. طيب، إيمان الكافر، هو كافر الآن، مراد شرعا لا كون. كفر المؤمن كفر المؤمن، هو الآن مؤمن، لو قدرنا كفرة قلنا ليس مرادا لا كونا ولا شرعا. طيب، إيمان الكافر مراد شرعا غير مراد كونا. طيب، فتقسمت أربعة، يعني شيء تتفق فيه الإرادتان، وشيء تنتفي عنه الإرادتان، وشيء تكون فيه الإرادة الشرعية دون قدر دون الكونية، وشيء تكون فيه الإرادة الكونية دون الشرعية. نعم، نرجع الآن إلى الآيات التي ساقها البخاري رحمه الله. قول الله تعالى: تؤتي الملك من تشاء. الشاهد في هذه الآية قوله من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء. فالله تعالى يؤتي الملك من يشاء، ولكن هل إتيانه الملك من يشاء لمجرد المشيئة، بل هل فعله ما يشاء لمجرد المشيئة؟ ذهب بعض العلماء إلى أن فعل الله عز وجل ما يشاء لمجرد المشيئة، أن يشاء الوجود أو العدم بدون مرجح، بدون مرجح، ولكن لمجرد المشيئة، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فله أن يشاء بدون مرجح. ولكن هذا القول قول ضعيف بل باطل، لأنه يستلزم انتفاء حكمة الله في فعله، يستلزم انتفاء حكمة الله في فعله. هذا من جهة الدليل العقلي. الدليل السمعي قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فختم هذا بقوله إن الله كان عليما حكيما يدل على أن مشيئته تابعة لحكمته. وعلى هذا فقيد بذلك كل آية فيها إطلاق المشيئة، قيدها بماذا؟ بالحكمة، قيدها بالحكمة. فقوله تؤتي الملك من تشاء ليس لمجرد مشيئة أنه يؤتي هذا الملك، لا، ولكن يؤتيه لأن حكمته اقتضت أن يأخذ الملك، لأن حكمته اقتضت أن يأخذ الملك. كذلك تنزع الملك ممن تشاء، نزع الملك ممن يشاء، إما بموته أو بأن يغلب أو بأن يفسد تدبيره أو ما أشبه ذلك. المهم أنه ينزع الملك ممن يشاء لحكمة أو لغير حكمة، لحكمة. إذن المشيئة لا بد أن تكون مقرونة بالحكمة، والله عز وجل ليس يفعل الشيء بدون مرجح إطلاقا. وإذا كان تصرف الواحد منا بالشيء وترجيحه لأحد الأمرين بدون مرجح يعد سفها، فما بالك بفعل الله عز وجل الذي فعله في غاية الحكمة. وأما قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فالمعنى أن له الملك التام وأن فعله على أتم وجه، فلا يتوجه إليه سؤال لأنه على أتم وجه. أما أفعالنا فإنها ناقصة فنسأل عنها. فالله لا يسأل عما يفعل لتمام سلطانه وكمال فعله، وأنه تام لا يحتاج أن يسأل عنه. ثم إنه يجوز أن تسأل عن فعل الله استرشادا وطلبا للحكمة لا اعتراضا. ثم قال البخاري رحمه الله: بل ساق الآية الثانية: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.